أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ما زلنا في هذه الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها صفات للإنسان المنافق والإنسان المرائي، إنسان المستكبر عن طاعة الله سبحانه وعن أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه والله أعلم بما في قلبه أنه ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ذكرنا هذه الصفات في هذا الإنسان المنافق والإنسان المرائي. وهنا صفة أخيرة يذكرها سبحانه: إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. المفترض أن كل إنسان مؤمن أن يكون تقيا، يتقي الله أي مجتنبا للمعاصي. كيف يقول أنا مؤمن بالله؟ يؤمن بالله لأن الله عظيم، الله قدير، الله المعبود وحده بحق سبحانه، الله الذي يبعث ويجازي العباد على ما عملوا. مع هذا يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى ولا يتقيه. المفترض في الإنسان المؤمن أنه يتقي الله سبحانه أي يجتنب معاصي. طيب، قد يقع الإنسان في الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب. الإنسان يقع في الخطأ بل يقع في الخطيئة، ولكن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه، وإذا نصح استنصح وانتصح، يطلب النصيحة وإذا نصح عمل بهذه النصيحة. وهنا المؤمن إذا قيل له اتق الله استجاب لذلك. يبقى المنافق وقال له اتق الله يستكبر على ذلك. الإنسان المرائي الذي يعمل الدنيا إذا قيل له اتق الله يقول لك أنا أحسن منك، أنا بعمل كذا وأنت بتعمل كذا وأنت كذا، فيستكبر عن أن يقال له اتق الله. ومن الناس من يقال له اتق الله يقول لك تقول لي أنا اتق الله أنا، وأنت تعرف ربنا أحسن مني أنت كذا. الإنسان المؤمن يستجيب اتق الله، نعم نتق الله سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. وكذا كان أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، لما أنزل الله عز وجل عليهم الأحكام استجابوا ونفذوا لغاية ما أنزل الله سبحانه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا يا رسول الله لا نطيق هذا، هذا صعب صعب، يعني حديث النفس ربنا هيحاسبنا به؟ احنا كل إنسان بيحدث نفسه ونفس الإنسان أمر بسوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا، قال قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. وهنا ما تعترضش، ربنا قال الشيء يبقى خلاص سمعنا وأطعنا. فلما قالوا ذلك سجل الله لهم ذلك في كتاب، أنهم يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم دعاء هؤلاء لربهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. سجله الله سبحانه في كتابه وخلد ذكر هؤلاء المؤمنين الأتقياء، فقالوا ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال قد فعلت، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. قال قد فعلت. إذن الله سبحانه يأمر بالشيء الذي قد يصعب على الإنسان، ولكن مجرد ما الإنسان استجاب خلاص هحاول. أنت مطلوب منك المحاولة، مطلوب منك العمل، وهنا النتيجة من الله سبحانه. فأنت تستجيب لله، استجيب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاكم لما يحييكم. لكن المنافق لا، المنافق يقول لك ما تؤمرنيش ما تقوليش انت هتعلمني انا احسن اعرف احسن منك. الانسان المؤمن الذي هو على علم عرف ربه سبحانه تعلم دين الله. العلم الخشية، العلم الذي لا يولد الخشية ليس علما، العلم يولد العمل. العلم الذي لا يعمل صاحبه ليس علما. وهنا الإنسان الذي يخشى الله يستجيب لله، يتقي الله، يسمع للنصيحة يستجيب للنصيحة. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك ربنا سبحانه بيذكر في هؤلاء أنهم لا يستجيبون حين ينصحوا، بل يذهبون بأنفسهم زهوة وعلو واستكبار، ويكره للمؤمن أن يوقعه في الحرج. لما يذهب المؤمن لهذا المنافق اتق الله، لا تفعل هذه المعصية، لا تغتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لا تغتاب مثلك ينصحني. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول عليك بنفسك مثلك ينصحني، كفاه إثما، يكفيه حسبه من الإثم العظيم الذي يبقه في النار والعياذ بالله، أن أخاه يقول له اتق الله ويستكبر على ذلك ويقول أنت تنصحني مثلك ينصحني، عليك بنفسك، شوف نفسك الأول، مثلك يوصيني. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه. إذا قيل له اتق الله، خاف الله، ابتعد عن معصية الله، أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة آثمة آثمة. والعزة الحمية والاستكبار، أي استكبر في نفسه ورأى نفسه أنه أكبر من أن ينصح، مش أنت اللي تنصحني، مش أنا اللي انتصح. يقول هنا العزة، أخذته العزة، كأنه غالب قوي فلا يريد من الضعيف أن ينصحه. العزة معناها الحمية، معناها المنعة، معناها العلو. يبقى هنا اعتز بنفسه وانتحى، فأوقعه ذلك في الإثم، أخذته العزة بالإثم. وكأن بالإثم هنا كأنه أخذته العزة آثمة، أو أخذته العزة فأوقعته في الإثم للإثم الذي في قلبه. وقيل أخذته العزة بمعنى مع الإثم، يعني العزة التعزز والذنب، الاثنين أخذوه عن قبول هذه النصيحة. المؤمنون يستجيبون، وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد علما بجهل نفسه، وازداد علما بقدرة ربه سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يذكرون قصة لهارون الرشيد، هذا الخليفة العظيم الذي كان من العلماء، كان عاليا من العلماء، وكانت الفتوحات في عصره عظيمة جدا، كان من أفضل الخلفاء، وإن ذكروا عنه شيئا من اللهو وشيئا من كذا، ولكن حبه للعلم، حبه للعلماء، وحبه للجهاد في سبيل الله، يعني كأن هذه الأشياء بجانب هذا أعظم أعظم بكثير المناقب التي كانت لهذا الإنسان. كان هذا الرجل يحد عامة ويجاهد عامة، كان قويا باسلا شجاعا، كان يجاهد بالمسلمين على رأس المسلمين يقاتل في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا عنه أن هذا الرجل كان عالما في الفقه، وعالما بالأدب، وعالما بأخبار العرب، وعالما بالحديث، وفصيحا، وله أشعار يقولها، وكان كثير الغزوات، كان قويا، كان يلقب بجبار بني العباس، جبار بني العباس، من كسر جهاده وقوته رحمه الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الرجل كان يطوف بالليل على الرعية، يطوف متنكرة، يلبس لبس تاني ما يتعرفش، يطوف يشوف أحوال الرعية، فكان الرعية في عهده في أمن من معرفته بأحوال رعيته. وقالوا في عهده كملت الخلافة بكرمه وبعدله، ما كانش ينام لغاية ما تصدق ب80,000 دينار، ما ينامش لما يتصدق ب80,000 من ماله الخاص، كل يوم قبل ما ينام لازم يتصدق بمثل هذا المبلغ. كان يقولون أنه فتح القسطنطينية أو فتحت في عصره وحملت إليه من هنالك من بلاد الروم الجزية. كان فتح بلاد الروم وفي عهده أهل الروم قالوا ندفع لك الجزية، نبعتها لغاية عندك 70,000 دينار ذهب كل سنة، يبعتوها لبلاد المسلمين جزية. قوة هذا الرجل وشجاعة هذا الرجل، يعني مناقبه كثيرة، من كل يوم يصلي 100 ركعة. هنا هارون الرشيد احنا ما نعرفش عنه، عن سيرته الا اللي يجي في التلفزيون انه كان يحب الله والخلافة، كان عنده الغزل ومش عارف ايه والنساء، هذا اللي يعرف، هذه الاشياء مكتومة. هذا الرجل العظيم يوم من الايام ذهب اليه يهودي علشان حاجة من الحوائج، ما دخلش هذا اليهودي، اختلف إلى دار اليهودي فترة، اليهودي اختلف إلى دار الخليفة فترة، عايز يدخل يطلب طلب من الخليفة، ما دخلوش الخليفة. في يوم من الأيام الخليفة هارون الرشيد راكب طالع في الطريق، وإذا باليهودي واقف له في الطريق يقول له اتق الله. يا ترى لو قالها رئيس الجمهورية ولا يعمل له ايه؟ حطه في السجن ولا يعمل فيه؟ إذا قال له ذلك نزل من فوق الركوبة اللي هو ركبها على الأرض، أرض الشارع، وسجد لله سبحانه وتبارك وتعالى، قال أنا أحق أن يتقي الله. لما قام قالوا يهودي خليك تسجد في الطريق، لا، سجدت لهذه الكلمة وتلا هذه الآية. إذا قيل له اتقي الله أخذته العزة بالإثم. هذا هارون الرشيد، هذا الملك الخليفة العباسي اللي كان يلقب جبار بني العباس، جبار بني العباس، هذا يفعل ذلك ويخر لله ساجدا، يقول تذكرت قول الله سبحانه إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، حسبه جهنم أي تكفيه جهنم ولا بئس المهاد. المهاد إيه المهاد؟ المهد، مهد الصبي، مكان النوم اللي يمهد له عشان ينام فيه. وكأن الآية فيها إشارة وسخرية بهذا الإنسان، انت نايم في الدنيا على مرتبة تغطي بالحاف، طيب حنيمك بقى في نار جهنم والعياذ بالله. أيها المستكبر، هذا مهادك، هذا سريرك، جهنم حسبك. وبئس شر ما يكون للإنسان أن يدخل النار، زي ما يقول إيه، فبشرهم، بشرني بإيه؟ يقول بشر بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. الكفار يقول فيسخر منهم ويهزأ منهم، يسخرون من المؤمنين ويستهزئون، الله عز وجل يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، خلص الكلام عن هؤلاء المنافقين وهؤلاء المرائين وهؤلاء المستكبرين عن النصيحة، لا في غيرهم من هو أفضل ومن هو أعظم ومن هو مقرب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الناس هذا الفريق الآخر الذي يستجيب لله، يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاه للإيمان الذي يحيي قلبه. فيشري الشراء من ألفاظ اللي لها معنى التضاد، يشري يبيع، ويشري يشتري، كذلك يبيع بمعنى يبيع، ويبيع بمعنى يشتري. فهنا يشري نفسه أي يبيع نفسه، يبيع نفسه، باع نفسه لمين؟ لله سبحانه تبارك وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من الناس فصيل من الناس، مجموعة من الناس، صنف من الناس. من هؤلاء قالوا نزلت في سبب الآية صهيب رضي الله عنه، كما قدمنا أنه قد تنزل الآية في واحد في اثنين في مجموعة، والعبرة بالعموم، مش نزل دول بس، لا، كل من يكون في هذه الصفة دخل تحت هذه الآية وله من الله الرأفة والرحمة وله من الله الجنة والرضا سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء، ابتغاء هذا مفعول لأجله، مفعول لأجله يعني من أجل رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ابتغاء مرضات الله. قالوا صهيب، صهيب ابن سنان كان رومية وأسرته العرب وأخذته وتربى عند العرب وبعدين أسلم ودخل في دين الله سبحانه. كان في مكة وهاجر من مكة إلى المدينة، كان لا مال له وصار عنده مال كثير رضي الله عنه. لما أراد أن يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم اتبعته قريش وراه، عايزة ترجعه تاني، عايزة تقتله، عايزة كذا، وهو كان راميا من أعظم الرماة، فانتسل كنانته، كنانة الخريطة، الجواب اللي معاه اللي مليان سهام، وطلع النبل بتاعه والسهام وقال لهؤلاء لقد علمتم أني من أرماكم، تعرفيني كويس جدا الرمية بتاعتي ما تخيبش، إني من أرماكم، وإيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي، الكنانة مليانة مش ممكن توصلوا سهم مولود بداخل الكنانة بتاعه، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم فعلوا ما شئتم. يعني أنتم مش هتاخدوني وأنتم سلام، لازم أنه عدد كبير جدا، ولذلك قال ثم أفعلوا ما شئتم، في النهاية خلاص بخدون لك مش هتاخدوني وأنا سليم ولو أنتم سلام. فقالوا والله لا نتركك، تذهب بمالك قد جئت إلينا فقير، كنت عندنا فقير ما حلتكش حاجة وتغنيت من عندنا، وكان هم اللي أغنوا، ما اشتغلش هو بصنعته وتعب لا لا مش. فإذا بهم مصرون وإذا به يقول إن دللتكم على مالي تركتموني، دله وكان ماله كثيرا رضي الله عنه. ذهبوا أخذوا المال وتركوه فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل إلى المدينة كانت نزلت هذه الآية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. استقبله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قالوا له ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. قال وأنتم؟ لا خسرت صفقتكم. ماذا؟ إيه الأمر؟ قالوا أنزل فيه فرحة رضي الله تبارك. يكفيه الشرف والفخر إنه ترك الدنيا وكسب الآخرة رضي الله سبحانه تبارك وتعالى عنه، والله رؤوف بالعباد. هذا في سبب نزولها. أيضا يقول الحسن أتدرون فيما نزلت هذه الآية؟ يعني سبب النزول، نزلت في المسلم لقي الكافر فقال له قل لا إله إلا الله، يعني في القتال في الحرب المسلم لقي الكافر. المسلم لا يحب القتال من أجل القتال، عايز يقاتل عشان يقتل، لا لا لا، يقاتل طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى وجهادا في سبيل، وحتى ينشر دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى يستجيب الناس، لأن هؤلاء الذين يقاتلون ويمنعون المؤمنين من الدعوة إلى الله، هؤلاء يمنعون من وراءه من الإيمان. فقاتل المؤمن، ولكنه حين بدأ دعا إلى الله سبحانه فقال لهذا الكافر قل لا إله إلا الله فإن قلتها فقد عصمت مالك ونفسك. فأبى الكافر أن يقولها، فقال المسلم والله لأشرين نفسي لله، فتقدم فقاتل فقتل، باع نفسه لله سبحانه. بهذه في كل مؤمن يجاهد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يجلس مع بعد صلاة الفجر مع بعض قراء القرآن، يقرؤون القرآن ويتدارسونه. فجلس في يوم من الأيام ومعه مجموعة من قراء القرآن، منهم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فجاءوا على هذه الآية، قرأوا هذه الآية، كانوا يقرؤون ويتدارسون. فابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما قرأ هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، قال اقتتل الرجلان، اقتتل الرجلان، وسكت. عمر بن الخطاب سأله ماذا قلت؟ فيها في النهاية في آخر الأثر أنه قال له الآية، ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى من الناس من يشري نفسه ابتغاء رضوان الله، معناه أن هذا قام فباع نفسه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فأبى المفسد أن يستديب فاقتتل، فطلب رضا الله فباع نفسه لله سبحانه وتبارك وتعالى. فعمر بن الخطاب قال: لله بلادك يا ابن عباس رضي الله عنهما، يعني معنى جميل الذي ذكرته فهمته يعني من هذه الآية. قيل أيضا نزلت في من يقتحم القتال، يقتحم القتال معنى يكون جيش المسلمين وجيش الكفار، فإذا هو يبتدي بنفسه ويروح وينغمس في جيش الكفار حتى يرهبهم فيقتل منهم من يقدر ويقتلونه، ففيه هذه الآية يشري نفسه، هو عارف أنه مقتول، فلما هدم عليهم فعل بهم ونكى فيهم وقتل، قتلوه فكان عند الله شهيدا. قيل أيضا نزلت في المهاجرين والأنصار، وقيل أيضا نزلت في علي بن أبي طالب لما بات في يوم الهجرة في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه مقتول، مقتول لحيبه، أنه مدبل الدليل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فباع نفسه لله سبحانه. كل من ضحى بنفسه في سبيل الله سواء قتل أو لم يقتل دخل في هذه الآية، شرى نفسه أي باع نفسه يبتغي رضا الله سبحانه تبارك وتعالى. أخبر الله أنه رؤوف بالعباد سبحانه تبارك وتعالى، والله رؤوف بالعباد، رؤوف بهم، الرأفة من الله سبحانه أخص من الرحمة، إذا رحمة الله عز وجل تسع جميع عباده، فيرزق هذا ويرزق هذا، فيكون رحمة رب العالمين بالجميع، يرزق المؤمن ويرزق الكافر سبحانه تبارك وتعالى، ولكنه بالمؤمنين الرأفة والرحمة، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والرأفة العطف، العطف يعطف عليهم، يعطيهم سبحانه تبارك وتعالى، يود المؤمنين، والرحيم بهم يوم القيامة، رحمن الدنيا والآخرة سبحانه، فيعطي للجميع مسلمين وكافرين في الدنيا وفي الآخرة، يعطي المؤمنين فقط، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني يعطيهم الآخرة، وإن كان رحمته وسعت كل شيء، في الدنيا أعطى كل شيء لعباده، في الآخرة أعطى الرحمة للمؤمنين المستجيبين، والله رؤوف بالعباد. وهذه فيها قراءتان، قراءة أكثر القراء والله رؤوف بالعباد، وقراءة البصريين أبي عمرو ويعقوب وشعبة وحمزة والكسائي والله رؤوف بالعباد من غير واو، والله أعلم. أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.